اهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني من حلقه ماذا يحدث للقاهره مع عمرو ابو طويله. لو لسه ما سمعتوش الجزء الاول يفضل تروحوا تسمعوه الاول وبعدين تكملوا الجزء ده. بس في ملخص سريع نقدر نقول ان الجزء الاول تناول بدايه تعلق عمرو بعمران القاهره ورحلته في قسم عماره بكليه الهندسه جامعه القاهره. كان في كلام عن التعليم المعماري في الجامعه والتنوع في اهتمام الدكاتره بين العمران القائم بالفعل والعمران الجديد. اتناولنا نشاه عمرو في امبابه واللي رجعنا ل 92 وقصه جمهوريه امبابه وتأثيرها على العمران القاهري وخصوصا رحلة اكتشاف الدولة لما يسمى بالعشوائيات. ناقشنا السؤال الاجتماعي للدولة في حق الشعب في السكن والتعليم والصحة واللي حصله تغيير كبير مع مرحلة الانفتاح الاقتصادي في عصر السادات. وأخيرا كان في مناقشة عن انحياز الطبق المؤسسي في التخطيط. الجزء ده هو تكملة للحوار وفي تركيز على الممارسات التخطيطية أو التطويرية اللي بتشهدها القاهرة في الوقت الحالي. استمتعوا بالحلقة. عمر، انت اخر حاجة قلتها لي في الجزء اللي فات ان في انحياز طبقي مؤسسي في عملية تخطيط المدن سواء في توزيع الاراضي او البنية التحتية وحتى في نوعها وجودتها. بس خليني ارد عليك بالرأي المضاد لده واقولك ان كمية مباني الاسكان الاجتماعي اللي اتعملت الفترة اللي فاتت كبيرة جدا ومستوى التشطيب والخدمات ما شفناهوش خالص قبل كده في الحقبات السابقة. ده الرأي التاني يعني.
طيب انا مختلف. ليه؟ مختلف بشكل تكنيكال.
في ايه بقى؟
لانه انا يلا بينا حالا ناخد عربية ونطلع على مشروع المحروسة 1 و2. انا الماجستير بتاعي عملته في مدينة النهضة. تمام؟ واحد من اكبر المشاريع الاسكان في منطقة اسمها المحتلة.
المحتلة؟
المحتلة. لانها محتلة فيها براكتس للسكوتينج. وده سؤال بقى ممكن يعني حلو ان احنا جينا هنا، بمعنى انه الدولة بتقول ان انا بوفر اسكان اجتماعي، بس انا رأيي انها رقم واحد لوجيستيكلي افقر 20% من الاسر المصرية are not eligible اصلا ان هم يقدموا على الاسكان الاجتماعي ده، رقم واحد. فهم قصدي؟ فانده سؤال كلمة كون اجتماعي اتغزت في نصها كده، فاهم؟ ان الافقر اصلا افقر خمس في الشعب المصري ما ينفعش يقدم عليه اصلا. تمام؟ الجزء الثاني ليه علاقة بانسانية التصميم ده. هو ثالثا هو معمول لمين؟ في مساكن في مدينة السلام ومدينة النهضة ما تسكنتش من 1989. فاهم قصدي؟
89
من 89 وفي اسكان اجتماعي حتى الان، وعشان كده الناس طول فضلت طول عمرها عايشه وبيتوزع على طبقات مش محتاجاه، بيتوزع على ناس بتاخده بعد كده بتاجره بما يسمى عقود الاستضافه، فاهم؟ في لناس تانية افقر اجتماعيا. فانت كده ببساطه مع ان الخمس التاني من المجتمع المصري ما هوش غني قوي، فاهم قصدي؟ بس انت بتخلي حاجات بتقدمها للشخص الغير بغير خطة مدروسة. أنا هفضل لغاية آخر يوم أعيش على الأرض دي مؤمن بفكرة الإسكان الاجتماعي، تمام؟ وممكن مؤمن بأهميته ومؤمن بتنوعه، مش ما نقدمه إحنا في مصر. النموذج اللي بنقدمه طبعًا فيه مشاكل ضخمة كبيرة في تصميمه وفي بيروح لمين وفي بيتعمل إزاي وبيتعمل ليه، فهم؟ في فكرة جنون الماس هاوزنج بتاعت مشروع 250,000 وحدة، مشروع 100,000 وحدة، فهم قصدي؟ دي ستيت وعمر ما واحد فيهم خلص. يعني هتلاقي مشروع 100,000 وحده ده لو نرجع للاستاتستكس للاسف مش حاضره في دماغي حالا، بيتنفذ منه 15,000 وحده 20,000 وحده وما بيكملش. في اسكان اجتماعي رجوعا لسؤال امبابه اتعمل في مطار امبابه بعد ما عملنا اللجنه الشعبيه بتاعه الدفاع عن ارض مطار امبابه، تمام؟ و
مشروع صغير عامه، مش
صغير لا، عشان الناس زعقت انه في ارض وابتدوا يحطوا بقى خطط كده اللي قدرت توصل لنا من الحاجات. منطقة تتلون باللون البنفسجي وتقول يتقال عليها استثماري، فاهم؟ وهي الاقرب اللي مش عارفه. فابتدت الناس تتنظم ونقول لا ونرفع قضيه ان احنا محتاجين نتشارك ونعرف المعلومات، بليز ادونا الخرائط بما اننا سكان المنطقه قولوا لنا ايه اللي هيحصل، فاهم؟ فردا على ده اتقطع حته اتعملت جنينه واتقطع حته تانية بلا دراسه بلا استراتيجيه، فاهم قصدي؟ فقط للرد على السؤال، واتعملت حته تانية اتعمل اسكان. يعني حابب اقعد مع الناس المسؤوله سواء كانت في وزاره الاسكان او في رئاسه الوزراء او في اي حته في الوقت ده أراهن إن هم بنيينها ومش عارفين هيدوها لمين. حتى الآن من الكلام ده كام 2008-2007 حاجة كده، مشروع تطوير شمال الجيزة ده الكلام ما ابتدى عنه من 2006-2007 تقريبا، تخطينا 15 سنة. الحاجات دي ما تسكنتش ومحدش يعرف هي معمولة مين، ومعرفش هي راحت لمين ولا هتروح لمين، وما اعتقدش كان في خطة. وحتى لو الخطة هبان هتبقى مش هي الخطة اللي كانت موجودة من الأول، بتبني المساكن وبعد كده بنفكر فيه. فلا طبعا الجودة اللي موجودة في الإسكان الاجتماعي اللي موجود اللي بيخدم عملية الجنتريفيكيشن الممنهجة لقلب القاهرة، تمام، ما هواش الكواليتي بتاعه جيد، وحتى الكواليتي بتاعت الحاجات بتاعت مدينة السلام والحاجات دي ممكن لا تكون أفضل منه. مشروع المحروسة 1 و2 الناس تروح تشوفهم، تبص عليهم، تشوف جودة التشطيب، تشوف جودة التشطيب الخارجي والداخلي، تشوف جودة التصميم المعماري والعمراني، مش حلو، دي دعاية، تمام. وده مش حاجة لاعتراض سياسي أو حاجة، لا ده خلاف تقني، تمام. السوشيال هاوزينج ينفع يتعامل بشكل وحش، بيتعامل بشكل حلو، بيتعامل عندنا بشكل وحش. في ناس على فكرة دارسة وبتعرف، وياريت يا جماعة تكلموهم، تكلمونا، نقعد ونتناقش ونعمل كل مكان فيه حوار مجتمعي مفتوح، كل مكان ليفل التخوين والهجوم وأي حد بيعارب، لا في ناس مهتمة.
انت تعرف تعمل سوشيال هاوسينج شكله حلو ورخيص؟
اه طبعا طبعا، والله يا جماعة مش اختراع. يعني تعالى نعمل، نخش بس تعالى نشتغل انا وانت على البيست براكتسز في السوشيال هاوزينج في مناطق كتيرة جدا. لا طبعا السوشيال هاوزينج سؤال كبير ومهم، والدولة لازم تكون
هو بطل يبقى في مسابقات عليه. انا ما سمعتش.
لا لسه موجود، ولو في لوكد اب شوف.
اه يعني مسابقات، يعني انت دخلت مسابقات قبل كده؟
لا انا مش مهتم بفكرة المسابقات دي من زمان بصراحة.
مش معنى بقى، انت you need to prove your point.
ايه
you need to prove your point
في يعني... ايه في السوشيال؟ لا ما هو ما فيش مسابقات في مصر.
لا انا بتكلم على مصر.
لا ما فيش.
اه
لا ما فيش في مسابقات دوليه.
لا لا انا بتكلم،
لا انا بتكلم على الاهتمام.
لو على مصر لو اتفتحت مسابقه في سوشيال هاوسنج تدخل فيها
ليه؟ لا طبعا. يا نهار ابيض، خلي حد بس يا جماعه والنبي يقول لي تعالى نستخدم اي حاجه من شويه الخبره اللي بربع جنيه اللي الواحد رقمها في حياته دي. عينيا يا نهار ابيض، ده اللي انا بتمناه، فاهم قصدي؟ مفيش اي تعارض ان احنا نحاول. وهو ده سؤال اي حد مهتم بالسؤال الاجتماعي للعمارة والعمارة، تمام. طبعا في يعني في اهميه كبيره جدا للتعاون مع كل اجهزه الدوله من اعلى حاجه لاوطى حاجه لانتاج ما هو افضل. ده انا رايي، ده مش سؤال نرغي فيه جامد، فاهم قصدي؟
أيوة.
طبعا انا بشتغل معاهم كل يوم الصبح في شغلي الحالي مع وزارة الآثار، مفتشين إدارة تفتيش شرق القاهرة، مع التحية ليهم جميعا، كلهم كل يوم الصبح فوقينا، فاهم قصدي؟ حبايبنا يعني. لا هي الفكرة ان احنا في اهمية او حاجة للنقاش ما بين الممارسين المعماريين والعمرانيين المهتمين واللي بيطرحوا على نفسهم مسؤولية اللي علاقة بسؤال اجتماعي للمهنة دي كلها، تمام؟ وما بين اجهزة الدولة من اصغر حي لاكبر وزارة، انه ده هيتداخل. ولو تم استشارة المجموعات دي، المجموعات اللي كل يوم الصبح بتتكلم على الهدد اللي بيحصل في القاهرة التاريخية، تمام، وخصوصا في المناطق الجبانة الجنوبية والقرافة الشمالية، تمام، لما تم التواصل معاهم من اللجنة الحالية محدش قال لا، ما حدش بيعترض عشان عايز يعترض او عشان يعني. الناس دي حقيقي شايفة على تراس البلد، تمام، واي تواصل، كل ما الحوار العام ده حاجة صحية، كل ما مساحة الحوار حصلت بشكل جيد، واتنين بشكل مؤسسي، بمعنى بقى في قنوات للحوار، بقى في قنوات مؤسسية للحوار، بمعنى انه لو انا واحد من سكان مصر الجديدة، واحد من سكان امبابة، واحد من سكان اي حي في مصر، لازم يكون في قناة مؤسسية ان انا كبني ادم ساكن في المنطقة دي ومهتم بجودة الحياة فيها، ان في حد اقدر اروح له وافتح معاه كلام، اقدر اعمل تنظيم صغير شعبي، لجنة شعبية، لجنة الدفاع.
ليش بس تنظيم دي؟
لا بالعكس، التنظيم مش كلمة وحشة خالص، المجتمعات المنظمة اكتر. لا ما اقصدش اي حاجة رخمة، المجتمعات المنظمة اكتر في هيئة نقابات ولجان واتحادات واحزاب وكله. طبعا كل ما كان الناس قدرت تجمع ما هو مش دي مساحات عشان ندور فيها على ما هو مشترك ما بيننا.
على فكرة أأمن كمان إن أنت لما لما تيجي الدنيا يعني أمنيا يبقى في مشكلة تقدر تتكلم مع
ناس
الناس منظمة
بالضبط، اتحادات شغلي اتحادات نقابات أحزاب. فأنا وأنت مثلا عندنا شيء مشترك إن إحنا بنسكن في نفس النيبرهود
المدينة
تمام
المنطقة.
المنطقة الحي تمام احنا بنسكن من في نفس جديد. الحي في مصر الجديدة انا وانت، وفي بيني وبينك مشتركات ليها علاقة باهتماماتنا، درسنا ايه وعملنا ايه، خلفيتنا الثقافية عاملة ازاي وبتاع. بالضرورة انا وانت لازم نتلاقي في مساحة ما نعبر عن ارائنا المشتركة، هي محاولة بحث عن ما هو مشترك ما بيننا. وكل ما ده حصل بشكل كثيف اكتر، كل ما نتيجته بقت اهدى، وكل ما تأثيره على المدينة بتاعتنا بقى ألطف وألطف.
وفي الحقيقة مصر على عكس دول كتيرة في أوروبا ما فيهاش تنظيمات عمرانية رسمية، حتى المجلس الشعبي المحلي موقوف من 2011 وما تعملتلوش انتخابات من ساعتها. هو في استثناءات بسيطة جدا، بس استثناءات غير رسمية، ودايما كانت بتظهر كرد فعل من السكان للتعامل مع خطر هم شايفينه بيواجههم. عمرو ذكر مثلا في الجزء اللي فات اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة، في زيها الجين ظهرت بعد 2011 زي اللجنة الشعبية لأهالي الدويقة وربطة شباب ماسبيرو للدفاع عن الأرض والحق في السكن، وفي نوع تاني ظهر كمبادرات توعوية للحفاظ وبقت مع الوقت شبه اللجان الشعبية دي، زي مبادرة مصر الجديدة للتراث اللي أشهرت كمؤسسة رسمية باسم مؤسسة تراث اليوبس، ودي في الفترة اللي فاتت بتحاول توقف ضد قرارات التعدي على الحدائق، وعلى رأسهم حديقة شارع غرناطة اللي موجودة فوق جراج روكسي. المبادرات الشعبية أو الأهلية دي كان ليها تأثير قوي في أوقات كتيرة، خصوصا في التعامل مع الباحثين العمرانيين أو المسؤولين نفسهم في أوقات معينة. في ماسبيرو مثلا بنلاقي أن تعاون رابطة شباب ماسبيرو مع الباحثين العمرانيين في مد بلاتفورم أدى لدراسة تفصيلية لاحتياجات السكان، واللي منها مد قدرت تتعاون مع وزارة التطوير الحضاري وحطت شروط مسابقة تطوير مثلث ماسبيرو اللي فاز بيها المكتب العالمي لنورمان فوستر.
يمتلح في مسابقة وفي لجنة محكمين.
دي دكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات، الوزارة اللي قعدت لمدة سنة بس وبعدين تم إلغائها في 2015 وضم مهامها لوزارة الإسكان.
أهالي هيتفقوا مع بعض على في النهاية الشكل هيبقى إيه، وهتنطرح ساعتها للمقاول اللي هيجي بقى ويدق ويكسر يعني.
توجه اللجنة الشعبية الماسبيرو نفسه في الوقت ده كان هو أساس تحرك الوزارة، واللي تبنت مع الأهالي شعار لا للإخلاء القصري.
على مستوى السياسات بنشتغل على أنه جزء كبير من الإسكان الاجتماعي يتوجه للعشوائيات، بنشتغل على شعار رفعناه بنقول لا للإخلاء القصري، بنشتغل على شعار سياسة بتقول أنه الإنسان هو محور تطوير المكان مش بس عمارات وسكن.
نفس التوجه بتاع العمل مع الأهالي خلي الوزيرة ترفض تماما مقترح اتعمل كان قبل 2011 بيحول المنطقة بتاعت مثلث ماسبيرو لمنطقة استثمارية بعيدة عن البعد الاجتماعي لأهالي المنطقة.
اللي أنا كنت أسمعه وكنت أسمعه يمكن كان مجرد إشاعة، أنه قبل 2011 كان في مكت كامل لهذه المنطقة معمول وموضوع في مكتب ما ومقفول عليه، وأن جواه الطرق والكباري وإيه اللي هيعدي من فوق وإيه اللي هيعدي من تحت. الكلام ده كان حقيقي؟
في مكت.
كان في مكت.
كان في مكت.
ولكن ما كانش إمرأة البعد الاجتماعي للمنطقة، فلذلك بنعيد الموضوع ولا إيه؟
يعني كان مبني على أساس إنه ما فيش ناس في قلب المنطقة، وإنه هتطلع أبراج زي دبي كده.
بس ما فيش حاجة يعني، حتى ما نسكنش الناس في أبراج زي دبي كده.
ما كانش الطراز بتاع الديزاين يسمح للناس دي إنها تعيش هناك. كان حاجة بعيدة قوي عن نظام حياتهم ومستواهم حاليا. فطبعا مش ممكن، احنا عملنا ثورتين يعني.
لا ما هي كانت تبقى ده نوع ده نفسه ثورة، ان انا اخد الناس وانقلهم واسكنهم جوه حاجات شبه العمارات الشاهقة بتاعة دبي، فانقلهم نقلة نوعية يعني.
تفتكر؟
اتمنى.
صعب، المسافة بعيدة جدا، وبعدين هم مش عايزين، وبعدين مين اللي قال إنه هو دي أحلى حاجة؟
عمرو خليني بقى أسألك السؤال الرئيسي بتاع الحلقة، هو إيه اللي بيحصل للقاهرة؟
كلها؟
لا يعني إيه اللي بيحصل، مش في القاهرة كلها، بس إيه اللي بيحصل في قلب القاهرة؟
في القاهرة التاريخية بالتحديد يعني؟
القاهره تاريخيه وقلبها يعني اقدر اكلمك برضو على مصر الجديده ومعادي وزمالك ووسط البلد وبما فيهم القاهره التاريخيه. ايه اللي بيحصل؟
حلو قوي.
قرايتك ايه للموضوع؟
طيب هحاول اقول قرايتي كما هي في دماغي بلخبطتها بكل اشياء واتمنى ان احنا نباك اب بعض كده في
أكيد.
في النص. رايي انه في ممارسات عمرانية مركزية للتخطيط تمام انحيازها التخطيطي انا مختلف معه، بمعنى انه معتمد على الامتداد العمراني الجديد تمام باعتبار ده المنقذ اللي زي العصاية السحرية بتاعت الهد كده فاهم، مشابه جدا لي ان احنا لو بنينا امتدينا بالقاهرة وده بيحصل من الستينات تمام ويمكن والله من قبلها بكتير، القاهرة تاريخ مدينة القاهرة مبني على امتداداتها تمام
طبعا
بتمتد
تمتد
عمالة تمتد بشكل وينتقل السنتر بتاعها من حتة لحتة
القلب
لحتة
القديم لحتة. يبدأ يضعف نعمل قلب جديد وهكذا
بالزبط. انا رأيي ان ده ببساطة شديدة غلط، ببساطة شديدة احنا محتاجين نفكر، وده بالمناسبة مش حكر على القاهرة، حصل في مدن كتيرة جدا بخصوص في أوروبا تمام ما بعد الحرب العالمية الثانية بالتحديد، انه اللي ما يسمى بالسب اربنايزيشن تمام، ان احنا بنجري على الاطراف بنبني حياة جديدة بنعتقد انها هتنقذنا من البعبع اللي اسمه المدينة القديمة اللي مش فانكشن كويس، وبعد كده بترجع موجة اخرى من جنتريفيكيشن لقلب او الجنتريفيكيشن نقولها ايه
الجنتريفيكيشن يعني ممكن نشرح ببساطه انه
مش عايز استخدم تيرمز تكنيكال يعني الاحلال العمراني الاحلال الطبقي العمراني خلينا نقول كده،
المنطقه ترجع تغلى تاني فالناس اللي ساكنه فيها مش قادره تدفع
تمام انا حتى لما بترجم بالعربي بستخدم لفظ الجنتره لانه هو
جنتره
لانه بيلخص حاجات جديد، بس هو احلال عمراني مبني على شكل طبقي بالتحديد، ان احنا بنشيل الناس اليقي اللي بقت موجودة في قلب المدينة.
على فكرة مش لازم تكون بتشيلهم غصب عنهم، انت ممكن تكون بتشيلهم من انت تحط بريشر يعني
بريشر اقتصادي
بالظبط.
عندنا في مصر بيحصل بشكل
واحد، انت مثلا زي ان انت تغلي المنطقة، ناس كتير جدا بتقولك تغلي المنطقة دي حاجة حلوة، مش دايما
بالزبط.
مش دايما تغلي المنطقة دي حاجة بالزبط. دي حاجة حلوة
بالظبط. هو في طبعا خلاف اختلاف ما بين اللي بيحصل هنا وما بين اوروبا والمدن القديمه بالتحديد زي لندن يعني
اوروبا
والمدن المتقدمه فعلا او البلاد المتقدمه انه ومصر حاله معرفش خاصه لا، لان احنا عندنا نسبه الايجار وهو شيء مش صحي خالص قليله جدا جد
ما كانش كده على
فكره جد تمام، وده مش صحي مش صحي تماما، لا مساحه الايجار في مصر المفروض تعلى جدا تمام، فالنوع ده من الضغط ما بيحصلش قوي، بيحصل باستخدام التعبير بيحصل على الناشف، بمعنى انه احنا بنخش بنشوف مناطق بقت موجودة في السنتر الفاليو بتاع الارض اللي عليها المكان ده عليت تمام، فبيحصل انترست عليها فبيخش الجرار يشيل.
لا بس في حل حاجة تانية، انا مثلا ساكن في شقة مثلا في وسط البلد كان تمنها لاتسي 500,000 جنيه، المنطقة اللي كلها غلي جدا فالشقة بتاعتي بقى تمنها 10 مليون جنيه، اكيد 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 اللي ساكن فيها دي هيوم رايح بياعها ويشوف له بقى حاجة تانية، ده نوع تاني من انواع الضغط
نايس، بس ده ضغط
بالذات على قلب القاهرة
بس ده ضغط على طبقة تانية، بمعنى انه شبه شوية الإفيه الظريف بتاع الساحل، ان الناس ابتدت في الساحل الطيب فاهم، بعد كده حصل ضغط اجتماعي فابتدوا يتجهوا شرقا ناحية، وبقى كمان مربوط بالتواجد الاجتماعي او مساحتك الاجتماعية انت ايه، انت غني قد ايه، انت جامد فاهم قصدي، كل ما تروح شرقا كل ما تبقى اغنى فاهم قصدي،
غربا بقى
سوري غربا كل ما تبقى اغنى. ده في رأيي شوية حصل في القاهرة أو بيحصل بشكل عام، ودلوقتي واحدة من أكبر الموجات بتاعته، إنه في deterioration للقابلية المعيشية او في انسانيه المساحه العمرانيه والمباني نفسها بتقل والقيمه بتعلى. فالناس زي ما انت بتقول لو انا عندي شقه في افضل حته في وسط البلد كبيره هيبقى قيمتها الاقتصاديه عاليه جدا، طب ما ناخدها وابني فيلا في التجمع. فاهم قصدي؟ ليه اعيش في حاجه زي كده؟ وده بيبتدي يجي على الناس اللي مقتدره انها تعمل كده، فبتهجر. ده بتحصل موجه السب اوربنايزيشن اللي حصلت بالتحديد في اوروبا في المدن القديمه ما بعد الحرب العالميه الثانيه. فالطبقات الاجتماعيه المقتدره اكتر بتبتدي تهجر قلب المدينه وتروح للاطراف، وبيجيت انتروداكشن لطبقات اجتماعيه اقل بتسيطر على قلب المدينه. تمام. وبعد كده الناس تفتكر اوبا ده فيها تراث، ده فيها حاجه ظريفه. فنبتدي نعمل النوع الثاني من الجنتريفيكيشن اللي انت بتتكلم عليه، ان احنا نبتدي نعلي سعر العقار، نبتدي ندخل انشطه ثقافيه، تبتدي يبقى شكلها كول، تبتدي تجذب الهيبسترز تاني لان هم القادرين على او الانتلكتشوالز المثقفين والمهتمين بالفن والثقافه والكلام ده كله، يبتدي جذبهم تاني لقلب المدينه ككوبري عشان تبتدي المناطق دي يتم استخدامها اكتر ويحط فيها انترست اعلى. فده اللي حصل هناك. تمام. عندنا انا رايي بشكل ما احتمال تحصل موجات او بتحصل موجات شبيهه، بس طبعا مع الخصوصيه الثقافيه والاجتماعيه لمدينه زي القاهره والحجم، طبعا يعني حجم مختلف تماما. يعني احنا نتكلم على حاجه اضخم بكتير من يعني لو جمعتها تبقى اكبر قد اكبر 5-6 مدن في اوروبا يعني. فالحجم اللي بيحصل عشان كده التاثير بتاعه فظيع اكتر، بمعنى ان انت في اهتمام بالاطراف، في اهتمام بالمرور على او حركه المرور للسيارات الملاكي بالتحديد مش النقل العام، وجودها وسلاستها في قلب المدينه. تمام. فده بيبقى اولويه على اي حاجه تانية، سواء بقى قيمتها الاجتماعيه، قيمتها التراثيه، قيمتها التاريخيه، اي حاجه مش مهم. مصر الجديده اتبهدلت عشان يتفتح فيها محاور، فهم فقدت جزء كبير من رونقها في الببليك سبيس بتاعها بسبب التدخلات اللي علاقه بالمحاور دي. تمام. بتفقد شجرها، بتفقد انسانيه المشي في شارعها. تمام. انت كنت ينفع تمشي مصر الجديده كلها على رجلك وما بقاش. فاهم قصدي؟ كان ينفع تمشي اي حته اكتر، الكورنيش اللي حجوزه
تركب العربيه
دي. لان انت معتمد ان انت تركب العربيه وهتشوف منظر في الاغلب قبيح كمان وانت ماشي. ده بيحصل، وشكله الاكثر عنفا والاكثر تاثيرا والفي كارثه حقيقيه بتحصل هو في القاهره التاريخيه. واحب من هنا بقى ننطلق على النقاش حوالين اللي بيحصل في القاهره التاريخيه الحقيقي. بقى في انحياز ليه فكرة المحاور المرورية اللي بتمر وهي مقدسة أكتر من أي شيء تاني بشكل أصبح خطر على المدينة بتاعتي. تمام. ويجب فعلا النقاش الهادئ حوالين إزاي ضروري نتخطى ده. المخططات اللي مطروحة من الدولة عشان تتعامل في من السيدة عائشة واللي بيحصل في عرب اليسار واللي بيحصل في المنطقة في محيط الإمام الشافعي والأرافة الجنوبية واللي حصل في محور الفردوس في نهاية في أقصى شمال القاهرة التاريخية عند صحراء المماليك، دي كوارث هنندم عليها وضروري يتم كل بذل مجهود ممكن ان احنا نتناقش ونقنع كل من هو في ايده المسؤولية ان ده ما يحصلش. تمام. الحاجات اللي بتتشال مش هنعرف نعوضها. تمام. طريقة التخطيط عرب اليسار اللي بتتهد اليمين دول كارثة كارثة. I can't insist more. النوع ده من النسيج العمراني اللي موجود في عرب اليسار، موجود في درب اللبانة، اللي موجود في التحديد في صحراء المماليك والحاجات دي كلها، مش موجود في حتة تانية.
المجهود اللي عمرو بيناشد بيه ده في الحقيقة بيقوم بيه مجموعة من الخبراء في مجال التراث والحفاظ، سواء معماريين أو غير معماريين، وده لتوعية الجميع مسؤولين أو غير مسؤولين بأهمية الحفاظ على تراث القاهرة وخصوصا الجبانات بتاعتها. على سبيل المثال دكتورة جليل القاضي، وهي شخصية لها قيمة كبيرة خصوصا أنها بتقدم لمدة أكتر من 35 سنة دراسات تفصيلية عن جبانات القاهرة، ده غير ان هي في الاصل استاذ التخطيط العمراني بجامعه باريس ومديره الابحاث بالمعهد الفرنسي للابحاث من اجل التنميه.
هي المشكله في مصر إن مفيش حد بيحترم القوانين على الإطلاق. يعني المحاور الجديدة اللي بتتعامل في مناطق الجبانات كلها هي دلوقتي بتختص بكل الجبانات، السيدة نفيسة وجبانة الإمام الشافعي والإمام الليسي والمجاورين والغفير وباب الوزير، يعني الجبانات كلها كل دي مسارات جديدة، إما على هيئة كباري يا إما توسيع شوارع، توسيع صلاح سالم، توسيع الأوتوستراد، توسيع مسار شارع السلطان أحمد في جبانة الشرقية، وبعدين خلق ميدانين حوالين السيدة عائشة والسيدة نفيسة وربطهم بمسار. يعني اللي عمل الحاجات دي فعلا راح جاب كده خريطة جوجل وراح حاطط عليها خطوط، مش عارف الخطوط دي هتعمل ايه. بالإضافة ان عمل محاور زي دي داخل نطاق الجبانات اللي هي مسجلة على قائمة التراث الإنساني كجزء من القاهرة التاريخية اللي هي مسجلة هي كمان من سنة 79، يعني إذا دي منطقة محمية بقوانين دولية.
دكتورة جليلة اتكلمت برضو عن أهمية الحفاظ على التراث المرتبط بالنسيج العمراني المنطقة واللي وزارة الآثار عادة مش بتختص بيه،
وميروحوا نازلين عاملين لجنة، فاللجنة تنزل فتقول لك إيه هنغير المسار، فتيجي تغير المسار عشان تتلافى حوش الملكة فريدة، تروح داخلة مثلا في أحواش تانية، راتب باشا بقى على محمد باشا محمود على مشا. يعني منطقة الإمام الشافعي دي والمنطقة اللي حوالين السيدة نفيسة يعني حقيقي يسخروا بالأحواش ذات القيمة اللي عمرهم تخطى 100 سنة. وبعدين لما التنسيق الحضاري عمل الحصر بتاعه ووضع الأحواش دي على إنها أحواش ذات قيمة وقدم القايمة دي لوزارة الآثار عشان تسجل، وزارة الآثار ما سجلتهمش، فتنزل تقول لك دول مش آثار، بينما المنطقة كلها مسجلة تراث. لا هي لا تعترف بحاجة اسمها تراث، هي عندها بس الأثر، كويس كده. وده طبعا عوار شديد في التعامل مع المناطق التراثية.
ده حتى موضوع الحفاظ على النسيج العمراني مش بس الآثار المسجلة اللي دكتورة جليلة ذكرته، اتكلم عنه بشكل واضح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بنفسه وقال انه واجب الحفاظ عليه.
اتكلم على ثوابت كلنا لن نختلف عليها. الثوابت ايه؟ ترميم المباني الأثرية وإعادة الاستفادة منها واستغلالها في أنشطة مهمة علشان ما تتدهورش مرة أخرى. الحفاظ على النسيج اللي موجود في هذه المنطقة، النسيج الحضري، وعشان بس يمكن المصريين البسطاء يقولوا يعني إيه نسيج حضري، أنا بتكلم هنا على شبكة الحواري والشوارع بتاعتها اللي احنا تعودنا إن احنا نتمشى فيها ونتحرك ونلاقي الطريق بيلف وبيرجع. المباني اللي ليها قيمة، المباني القديمة بعيدا حتى عن الآثار، المباني اللي ليها قيمة نحافظ عليها ونرممها ونطورها، ولو فيها سكن نطور، نحاول بقدر الإمكان نطور لأهلينا.
ابتدينا نوصل لشكل النقاط الخلاف بشكل واضح جدا في اللي بيحصل في القاهرة التاريخية. تمام، الحاجة الأولانية أولوية الفراغ العمراني لمين؟ للعربية ولا اللي ماشي على رجله ولا للتاريخ ولا للكوبري؟ تمام، ده الخلاف الأولاني. الخلاف التاني حوالين بالظبط اللي انت قلته، حوالين يعني تسجيل والفرق ما بين التاريخ والتراث. تمام، الفرق ما بين المبنى الأثري تمام وهي المبنى التراثي. انا من انحيازي هنا من مطرح ما انا قاعد بشوف ان الاثنين مهمين، وانه الحفاظ على النسيج العمراني للقاهرة التاريخية وبالاخص جبانتها هو عمل انساني جيد المفروض نعمله. تمام، لانه النسيج العمراني ده تاني بالاخص اللي موجود في صحراء المماليك وفي الامام الشافعي في الأرافة الشمالية والجنوبية، تمام، ده مش موجود في حتة تانية. المزج ما بين المعيشة والدفن، الموت والحياة، تمام، ده حاجة مش متكررة في أي مكان تاني، أو إحنا من الناس اللي اتبقى عندها حاجات كويسة جدا نقدر نحافظ عليها من الناحية دي. كل الـ أي حد لما بتكلم أي بني آدم مش من المنطقة هنا العربية، أقصد هندي الصيني، حوالين فكرة السيمتريز هيقول لك حتة وبنحفر وبنحط الناس وربنا يرحمهم وبتفضل مكان ده. احنا عندنا شكل اكثر استدامة في عملية الدفن نفسها، وهو مستوحى ما بين من طريقة الدفن الفرعوني، ولكن مع فتحها وإعادة فتحها تمام، غرف تحت الأرض تقدر تشيل العيلة باستمرارتها بكل حاجة، ينفع أسرة واحدة بكل أفراعها تفضل تدفن هنا
وبتوفر بالقرن تاريخيا بكين. كمان تاريخيا بتوفر، يعني انت المشاهد اللي بتكتب بيقول لك المادة مين بالظبط وعمل ايه وكل ده تاريخ.
انا لسه ما روحتش ناحية اهمية المبنى ولا شكل التراث ولا اهمية الاركيتكتشرال فاليو بتاع الموضوع
اصلا بكل.
انا كل ده بتكلم على اهمية النسيج ده، النوع ده من الجمع ما بين الدفن والمعيشة تمام. وده حصل له استجماتيزيشن ضخم جدا من السبعينات حوالين سكان المقابر، وكمان استخدمنا نفس الحاجات القنبلة الموقوطة اللي مش عارف ايه الكلام ده كله تمام.
فكرة نسبة سكان المقابر اصلا
اكزاجيريتد بشكل
جدا 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 بشكل مرعب. يعني
طبعا في اكزاجيريشن حصل من الناس اللي بتحاول تدافع عن الاماكن دي بالمناسبة، مش من الدولة يعني، من
كان بيحاول تدافع عنها فكان بيقول لك
كتير او مش عارف ايه وكده، حصل اكزاجيريشن من الطرفين حوالين ده. لا هو ببساطة انه اي حد كان هتكلم على صحراء المماليك في المكان اللي انا شغال فيه عشان ابقى عارفه كويس تمام. صحراء المماليك بالتحديد فيها في القلب ما يسمى بشارع السوق تمام، اللي بيربط ما بين جنوبا من مجموعه سلطان اشرف قايتباي لحد الامير كبير كركماس في الشمال، كل ده شارع واحد اللي كان بيطلع منه الموكب بتاع المحمل بتاع الكعبه، وبيمشي واحده من المناطق اللي بيقف عندها تاريخيا هي المناطق دي وبيطلع منها وبيمشي تمام. فده كان شارع موجود حوالينه المجموعات الجنائزيه الاساسيه، قايتباي برسباي برقوق كركماس وإنيل تمام، وكل دول بيربط ما بينهم شارع واحد وفيها مجموعات جنائزيه. ايه هي المجموعات الجنائزيه؟ المجموعات الجنائزيه هي مجموعه كومبلكس من المباني بيسيرف او بيخدم النوعين دول من الفانكشن من الاستخدام، بيخدم الدفن وبيخدم المعيشة، بيخدم الموت وبيخدم الحياة تمام. وهو في خط رفيع في المنطقة دي معمول بشكل عمدي من أيام المماليك، من القرن تحت بقى من أيام الأيوبيين من القرن الاثناشر حتى الآن هي مبنية عشان تبقى كده تمام. في المجموعات دي فيها سبيل، فيها كتاب، فيها ربع، فيها مقعد، فيها الحاجات دي كلها، وكل دي استخدامات للمعيشة. السبيل هو للي مش عارف، أتمنى ما يكونش في حد مش عارف، بس charity water مية مجانية للشرب
زي كل دير كده،
زي كل دير بالزبط. لا وكمان يعني institutionalized أكتر عن السقة فهم، مؤسسي أكتر. فيها حوض بمعنى أنه مية مجانية للدواب تمام، زي شبه دلوقتي الباركينج فهم. فيها مقعد أو living room يعني غرفة معيشة للمكان، فيها كتاب اللي هو مدرسة، فيها يعني ربع اللي هو حاجة ندرة الحدوث جدا كانت بتجمع الناس، التجار اللي بيعدوا، أي حد يقدر يأجر. وفكرة أصلا وجود طبقة وسطى تقدر تأجر في القرن ال14 ده حاجة تقدمية جدا جدا بشكل اجتماعي. لا كنا في منطقة مختلفة فاهم قصدي، سواء كان تاجر جاي من الشام، جاي من العراق، جاي من اي حاجه يبيع ويمشي وكده، كان بيأجر الوحدات السكنيه اللي موجوده في الرابع ده ويبيع فاللي اقصده ان هي اتعملت عشان تخدم ده. مع الوقت ابتدى يحصل امتدادات على اطرافها او هجر الفكر الدفني فيها بالمناسبه، حصلت لفتره طويله جدا، وبعد كده تم استعاده اهميه الدفن فيها مع اهتمام العيله المالكه المصريه وبتحديد خديوي توفيق في قبه افندينا بان هم يدفنوا اهلهم في المناطق دي، وده كان ستيتمنت سياسي واضح في معاداه الاحتلال تمام، ان احنا هنا ده تراثنا الاسلامي اللي احنا الاركتكتشر بتاعتنا، احنا اجتماعيا وثقافيا بننتمي لهذا المكان وهنبني فيه باستخدام نفس الاركتكتشر ستايل او التراث المعماري، وهنبني في المكان ده كالوكيشن تمام. فابتدى يحصل اهتمام مره اخرى، رجعت تاني بقت تبقى حاجه كويسه انك تبني في المقابر دي. فبنى على اطراف شارع السوق اللي قلته في البدايه ده، على اطرافه المقابر اللي احنا بنتكلم عليها وبنقعد نصوت عليها اليومين دول. ما هياش اثار مسجله قبه افندينا اثر مسجل تمام، ومقابر العائله المالكه سواء في صحراء المماليك او براها مسجله تمام، ولكن الضريح طلعت حرب مش مسجل.
نسيجها بيقول لك قصه
بالظبط،
نسيجها بيقول لك قصه انه انت عملت قبه افندينا جت اتعملت هنا فبدا يتبني من حواليها المجموعه من الطبقه البرجوازيه بالذات اللي بالزبط. بداوا يعني
يبتدي يبنوا فيها
فكره الدفن في المنطقه دي تاني
بالظبط. وكمان شكل التايبولوجي بتاع مش عارف برضو تايبولوجي النوع المعماري للبنى، شكل البنى نفسه كان مستوحى جدا 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 من ميكس ما بين اللي كان بيحصل في التاريخ الفرعوني
والمملوكي
والمملوكي، بمعنى انه الاركتكتشر ستايل نفسه مستوحى من ده، ولكن طريقه الدفن هي الغرف الموجوده تحت، وبعد كده ابتدى يتخلق الكورت يارد تمام، وبعد كده فناء صغير ومكان للاستراحه. انا لسه فاكر حتى الان المكان اللي بيدفن يعني المقابر بتاعت اهل امي لما كنا واحنا عيال صغيره خالص، وهي موجوده في السيده عائشه، لما كنا بنروح هناك عشان طلعت العيد، واتليست كنا بنقضي اليوم هناك، بناخد بقى اكلنا وشربنا والبجور والشاي ومش عارف ايه ونقضي اليوم هناك. ففكره المعيشه في قلب الاماكن دي هي موجوده من زمان.
على فكره في جوسيلين صعب كانت عملت، ما اعرفش لو تعرف تسمع عنها ولا لا، مخرجه لبنانيه يعني معروفه جدا، وهي اللي عملت التريلوجي على بيروت. يعني جوسيلين صعب عملت فيلم وثائقي عن عن صحراء المماليك، وكانت بتكلم بالتحديد على اللي انت بتقوله ده، على السيرمونيز ايه بالعربي،
سيرمونيز الاحتفالات،
الاحتفالات الاحتفالات سواء احتفالات او غير احتفالات، الطقوس الطقوس هي كلمه طقوس، الطقوس اللي بتحصل في المدافن، مدافن القاهره التاريخيه، سواء فكره القرص او الناس اللي بتيجي مثلا لو في موت يجوا يصوتوا، بيصوتوا ازاي وطريقه اللبس، والناس اللي الناس الثانيه اللي بتيجي وقت الدفنه، الناس اللي بتيجي تزور اهاليها اللي بقى لهم مثلا 20 سنه ما متوفيين.
ده مازال موجود،
وده مازال
براكتس يومي من يوم الخميس لغايه يوم الجمعه بالتحديد، الناس بتيجي بتزور وبتعمل حتى الان تمام. فده نوع من البراكتس المفروض نحافظ عليه بشكل اجتماعي،
intangible heritage اللي هو التراث الغير ملموس
بالظبط، غير مادي او غير ملموس. فالنوع ده من البنى والاعداد الاجتماعيه يجب الحفاظ عليه تمام، لانه بيدي قيمه مختلفه اعتقد انها اهم من قيمه الكوبري، اعتقد انها اهم من قيمه السيوله المروريه اللي ممكن تتحل بألف طريقه تانية اللي لو اهتمينا شويه بالنقل العام والانتقال الجماعي بشكل عام هنحل المشكله دي، بدل ما احنا كل حد بيتولد بيبقى معاه بيتولد في زوره عربيه كده عشان ايه نعرف نتحرك. لا، ينفع نتحرك كلنا سوا وينفع نعيش كلنا سوا، وينفع لو اتحركنا كلنا سوا ده يبقى حاجة أدمية، وننقذ المدينة بقى إيه من المهدرات بتاعة الكوبري ومش عارف إيه،
خصوصا أن أغلب المصريين لا يمتلكوا سيارة
بالزبط تقريب ده آخر استاتيستيك أنا اطلعت عليه أتمنى ما كنش غلطان فيه، هو كان 14% من المصريين بيمتلكوا سيارات تمام.
الله ما زادش،
ده اخر استاتستيك انا مطلع عليه يعني، مش عايز
من 2014 حاجه كده
يعني، للاسف ما يعني الرقم الحالي ما اعرفوش تمام، وده رقم ضئيل جدا جدا جدا. فتعالى نعمل الـ وعشان كده بقول النقاش مهم، وعشان كده بقول اخذ راي الناس اللي قضت حياتها ومهنتها في حاجه شبه كده مهم وبيجيب نتيجه مختلفه. نرجع تاني لصحراء المماليك تمام، فابتدى يرجع تاني الاهتمام بالبنى في المنطقة دي، وابتدت تمتد شرقا وغربا في سوري شمالا وجنوبا بقى في انها تروح لغاية المقطم تمام، وتروح تاني لغاية المقلب الزبالة اللي هو حاليا الازهر بارك تمام، وتخطيه كمان وبقت المنطقة دي كلها اتفتح فيها بقى صلاح سالم والاوتوستراد ومش عارف ايه، فكفاية يعني حصلت المشاكل دي كفايه، نحافظ بقى على اللي باقي منها ونحاول نعيد استخدامه، خصوصا انه زي ما انت قلت كان فيه اهتمام بوجود رموز الحركه الوطنيه المصريه والثقافه والفن ومش عارف ايه موجودين فيه، فلو تم الاهتمام بالحاجات دي كلها هيبقى فيه نوع مختلف من السياحة. الناس لازم تيجي القاهرة، لازم تيجي المكان ده بالتحديد عشان تشوف الحاجة دي اللي هي مش موجودة في حتة تانية.
في ناس دايما بتقولك طب علي باشا مبارك مثلا واحد من الناس اللي هدم جزء كبير جدا ووسعت الشوارع وهدم مقابر ومن سخرية القدر يعني ان هو مقبرته دلوقتي هي مهددة هي كمان
بالظبط.
فدي حاجة. الحاجة التانية انه يقولك طب عبد الناصر في فترة عبد الناصر، يعني مش عبد الناصر شخصيا، في فترة عبد الناصر فتح صلاح سالم وكانت ساعتها ما كانش فيه ما حدش اتكلم يعني
انا مش عارف اوثق مين اتكلم ومين لا لان التوثيق فيه مشكلة وفي يعني ما اعرفش
المصاطب ايام محمد علي اتعملت. بس انا الكلام ده
بس ده مش معناه انه صح انه كان يحصل. بس
ما انا كنت لسه اقولك على كده، انا في ناس كتيرة بيقولوا الكلام ده، بس مثلا محمد علي كان عايز يهدم الهرم ويبني مكان المصانع.
ما عنديش المعلومة.
كان عايز يستخدم احجار الاهرامات في مش مصانع، كانت بناء القناطر. محمد علي فك معابد وكسر معابد علشان برضو لبناء المصانع مش مكانها من الأحجار اللي هي فكرة الريسايكلينج. ساعتها الواحد ممكن يتفهم انه ده كان الرؤية بتاعت الشخص اللي موجود، لانه احنا نتطور في الاخر. فكرة التراث والاهتمام بالتراث هي حاجة شيء على فكرة حديث جدا يعني
جدا جدا جدا. يعني عايز استعير من اللي انت بتقوله بدون ما... طب كمل الاول.
لا انا كنت اقصد انه الرأي برضو اللي بيقول كده اللي هو انا فاهم الناس بتقول كده، بيقولك طب ما هو يعني انتوا جايين دلوقتي تعترضوا ما ده حصل وبيحصل وطول عمره بيحصل محدش اتكلم، يعني انتوا ليه جايين دلوقتي تتكلموا على ده؟ لانه مثلا في فترة الخمسينات وفترة الستينات كان في ما فيها من كويس وكان في ما فيها من وحش، في اخطاء اتعلمنا منها. التعليم من التاريخ هو اللي جاء النهاردة بيجي يقول انه قرار مثلا بتاع ان انا افتح طرق وشوارع في جبانة، جبانة القاهرة التاريخية، هو قرار خطأ لو حصل واتاخد من 150 سنة، متفاهمين ان ساعتها ما كانش في الاهتمام ده، بس عواقبه وخيمة. وكنا النهاردة نقعد نندم نقول ياه، زي ما في معابد محمد علي فكها ونقول النهاردة ياه لو ما كانش فكها.
هو زي ما انت بتقول، هو سؤال احنا بنطلع قدام ولا بنرجع لورا، فاهم قصدي؟ في علاقتنا بالمدينة بتاعتنا احنا اتمنى ان يكون في اتفاق عام ان احنا نطلع لقدام، ان احنا نستفيد اكتر بتاريخ من بلدنا، نهتم بيه ونحطه بشكل ظريف وكويس عشان نتعلم منه، ومش بشكل رومانسي قح طبعا في حاجات معينة استثنائية جدا 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 لو بتضر لو بتعمل لو خطر نتناقش ونعمل، بس دي ياريت يبقى النقاش حوالين الاستثناءات دي. ولكن في عموم الموضوع، المنطقة في القاهرة التاريخية في الحدود اللي متسجلة من اليونسكو هي منطقة استثنائية جدا، تركيبتها المعمارية والعمرانية والتاريخية رائعة الجمال، فيها ليرز من التاريخ والعمارة والفن والثقافة بديعة نقدر نتأمل فيها ونتعلم منها كتير، فبالضرورة نكون مهتمين بشكلها وتراكماتها والمادي منها والغير مادي منها والكلام ده كله عشان نقدر ناخد خطوة. كفاية ان احنا مش مهتمين بشكل كافي بالاثار نفسها، بمعنى انه كتير من الاثار اللي انا ذكرتها، ربع السلطان الاشرف قايتباي، عبارة عن مقلب زبالة. يعني بالبساطة دي، انا اسف جدا ان انا اقول كده، بس مقلب زبالة. لو ما بقاش مقلب زبالة ولو تم استعادته، لو تم التفكير في الادابتيف ريوز بتاعه او اعادة استخدام التكيفي بتاعه او اعادة استخدامه بشكل مختلف معاصر، هيبقى بالضرورة أفضل لينا كلنا، مش هيبقى عبء علينا، بالعكس هيجيب حاجات، هيجيب سياحة، هيجيب نقاش، هيجيب ثقافة، هنبقى مهتمين بالتبادل الثقافي بيننا وبين الناس، فنانين بتوعنا يروحوا هناك، الفنانين دول يجي يقعدوا فيه ويشوفوه. وإحنا بنعمل كده في الشغل بتاعنا في الصحراء المماليك، إنه طبعا في ناس مهتمة، أي حد بتبعت له بس إن أنا عندي مشروع عشان في تبادل وانا عايز فنانين من بره يجوا يشتغلوا على التراث والحرف ومش عارف ايه، ويتناقشوا مع الفنانين المصريين ويحصل ده، بيجوا بينبهروا. من كل حتة في العالم. أنا نسقت حاجات لفنانين من مناطق كتيرة جدا جم قعدوا عندنا في المقعد سلطان أشرف قايتباي والمشروع اللي بنشتغل فيه حوالين مجموعة سلطان أشرف قايتباي يعني، وكانوا منبهرين جدا. طب ما ليه لأ؟ ودي وزي ما قلنا في الأول دينا بنجرب ما هي نفع. لما بنجرب وبنحاول ندخل التراث والاهتمام بالآثار والاهتمام بالحاجات اللي مش أثار وندخلهم ببعض والنسيج والتنمية المجتمعية، فأنت رجل في التنمية المجتمعية ورجل في الترميم ورجل في البنية التحتية وجودتها، فاهم قصدي، ورجل في الاستدامة الاقتصادية للمكان. طبعا الناس هتتطور وطبعا المكان هيبقى احسن وطبعا هيجذب سياح اكتر وهنحافظ على الحرف اليدويه والتراث المادي وكل الكلام الظريف بقى على امتداده
اللي على فكره بيجيب فلوس كتير قوي
قوي
قوي قوي قوي يعني
بس يجوا ونتناقش ونقعد ونقول وندي خبرتنا المحدوده واللي يستفيدوا بخبره الناس الاكبر والاكثر خبره اللي على راسنا اللي بنتعلم منهم كلهم، ونتناقش نقاش مجتمعي مفتوح نقول ايه الاحسن لينا في الناس اللي مهتمه سواء مختصة وبتنفذ أو مهتمة بشكل عام.
عمرو مرسي جدا أنك أنت كنت النهاردة مشرفني في كاريو كاست بجد، وكم باك يعني أنا بالنسبة لي فوق الممتازة
مرسي بجد خلاص.
أن أنا ويعني it's a huge pleasure فعلا أنك أنت تيجي النهاردة وتبقى معي يعني في كاريو كاست. مرسي جدا، شكرا لك.
مرسي لك يا عمر، مرسي خلاص.